حزين يا عقوب ولا أيوب، صبر صبري صبر صبري، دموعي تفيض كظامتي الغيب، وسط صدري وسط صدري، سمومي عداي جميع أعضاي غدت.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا، يحسب أن ماله أخلده، كلا كلا لينبذن في الحطمة، وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زيارة الإمام الهمام الحسن المجتبى عليه السلام. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نتقرب إلى الله معا أيها الإخوة والأخوات بزيارة مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فنتوجه بقلوبنا إلى قبره المظلوم في مقبرة بقيع الغرقد في المدينة المنورة قائلين: السلام عليك يا بقية المؤمنين وابن أول المسلمين، وكيف لا يكون كذلك وأنت سبيل الهدى وحليف التقى وخامس أصحاب الكساء؟ غذتك يد الرحمة وربيت في حجر الإسلام، ورضعت من ثدي الإيمان فطبت حيا وميتا، غير أن الأنفس غير طيبة لفراقك، ولا شاكة في حياتك. السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أنك قد بلغت ونصحت وصبرت في ذات الله، وأشهد أنك كذبت وأسيء إليك فغفرت، وأشهد أنك من الأئمة الراشدين المهتدين، وأن طاعتك مفروضة، وأن قولك الصدق، وأنك دعوت فلم تجب، وأمرت فلم تطع، وأنك من دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء. طبت يا مولاي وطاب منبتك، من بك علينا ديان الدين، فاجعلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليك وعلى آل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم، معترفين بتصديقنا إياكم. مولاي، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الردى. فكن لي يا مولاي شفيعا، فقد رغبت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. صلى الله عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا محجة الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا لسان حكمة الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر التقي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتنزيل، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الباهر الخفي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين، وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين، فقد عاش مظلوما ومضى شهيدا، وصل عليه أفضل وأطيب وأزكى وأنمى ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأحبائك، فقد لزم عن آبائه الوصية ودفع عن الإسلام البلية، فلما خاف على المؤمنين الفتن ركن إلى الذي إليه ركن، وكان بما آتاه الله عالما بدينه قائما، فأجزه اللهم جزاء العارفين، وصل عليه في الأولين والآخرين، وبلغه منا السلام، واردد علينا منه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. قرأنا معكم زيارة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة لكم وأنتم تتابعون معنا برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسيرا ميسرا من آية الذكر الحكيم، حيث سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير آيات سورة الفتح المباركة.
أيها الأفاضل، نبدأ حلقتنا هذه بالاستماع إلى تلاوة الآية الخامسة من سورة الفتح، فرافقونا على بركة الله.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
أيها الأفاضل، أشارت الآيتان الأولى والثانية من هذه السورة إلى النعم أنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الآيتين الرابعة والخامسة إشارة إلى مجموعة من النعم أنعم بها سبحانه على المؤمنين. ونعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي النصر المبين والمغفرة وإتمام النعمة وهدايته ونصرته في ظل الفتح المبين. أما النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين فهي السكينة وزيادة الإيمان ودخول الجنة والغفران.
ومما تعلمه إيانا هذه الآية الكريمة أولا السكينة والإطمئنان من أسباب زيادة الإيمان، ومن المقدمات التي تفضي إلى دخول الجنة. ثانيا، الإيمان لا يعني العصمة من الوقوع في الخطأ والمعصية. ثالثا، يستحق المؤمنون دخول الجنة بإغضاء الله نظره عن سيئاتهم وتكفيرها لهم وليس بأعمالهم. ورابعا، السعادة والفوز الحقيقي هما الجمع بين السكينة في الدنيا والجنة في الآخرة.
أما الآن إخوتنا الأفاضل، وقبل بيان معانيها نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين السادسة والسابعة من سورة الفتح المباركة.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
أيها الأكارم، بعد أن عرضت الآيات السابقة للنعم الإلهية على النبي صلى الله عليه وآله وعلى المؤمنين، تشير الآية السادسة إلى تهديد الله الموجه إلى المنافقين والمشركين. ولعل ذكر المنافق في هذه الآية قبل المشرك إشارة إلى أن النفاق والمنافق أقبح من الشرك والمشرك. وورد في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قائلاً: والله تعالى لا يعذب عبدا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه وتقصيره في رجائه لله عز وجل.
نعم مستمعينا الكرام، ومما نستقيه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا من المناسب الجمع بين الترغيب والترهيب في سياق واحد، فيوجه الله التهديد إلى من يستحق ويحث على الخير من يتوقع منه الخير، وربما كان ذلك من أجل اكتمال المشهد ووضوح الصورة. ثانيا قد تكون حادثة واحدة نعمة على جماعة من الناس ونقمة على جماعة أخرى منهم، فتحا وفوزا للمؤمنين وعذابا على غيرهم. ثالثا سوء الظن بالله من صفات المنافقين والمشركين، وأما المؤمنون فإنهم يحسنون الظن به سبحانه ويتوكلون عليه. رابعا المنافقون والمشركون في الزيغ والانحراف، شركاء على خط واحد.
أما الآن أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الفتح المباركة.
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
مستمعينا الكرام، من المعاني التي ربما تكون مرادة من كلمة شاهد في الآية الثامنة هو النموذج الأكمل والأتم، فعندما يوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاهد معناه أنه نموذج وقدوة وإنسان كامل. والتعزير في اللغة هو المنع، وفي الآية التاسعة يراد منه الحفظ والحماية من كل ما يسوء.
ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولا النبي صلى الله عليه وآله شاهد على أعمالنا ومطلع على تصرفاتنا، ثانيا من الوظائف الموكلة إلى النبي صلى الله عليه وآله مراقبة العباد والشهادة على أعمالهم والإنذار والبشارة، ومن الواجبات الملقاة على عاتق الناس الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وعن حياض التشريع الإلهي وحدود الله. ثالثا من القواعد المهمة في التربية الجمع بين الترغيب والترهيب كما في البشارة والإنذار.
نعم، والنقطة الرابعة هي لابد من أن يقترن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاحترام وأن يكون نابعا من المحبة له. وخامسا على الإنسان أن يبقى في حالة ذكر دائمة لله عز وجل، وأفضل الأوقات للذكر والدعاء هما الصباح والمساء.
إخوتنا الأفاضل، في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من آيات القرآن العظيم، نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 1:39. سفينة النجاة تستمعون إليها عند 1:48. وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05. وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25. وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:05. وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وقال سلام الله عليه: رد الحجر من حيث جاء، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. وقال سلام الله عليه لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: ألق دواتك وأطل جلفة قلمك وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف، فإن ذلك أجدر بصباحة الخط. وقال عليه السلام: أنا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الفجار. وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه. فقال عليه السلام له: إنما اختلفنا عنه لا فيه، ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال إنكم قوم تجهلون. وقيل له سلام الله عليه: بأي شيء غلبت الأقران؟ قال عليه السلام: ما لقيت رجلا إلا أعانني على نفسه. قال الرضي يومئ بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب. وقال عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية: يا بني، إني أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت. وقال سلام الله عليه لسائل سأله عن معضلة: سل تفقها ولا تسأل تعنتا، فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وإن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت. وقال عليه السلام لعبد الله بن العباس، وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: لك أن تشير علي وأرى، فإن عصيتك فأطعني. وروي أنه عليه السلام لما ورد الكوفة قادما من صفين مر بالشباميين، فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي، وكان من وجوه قومه، فقال عليه السلام له: أتغلبكم نساؤكم على ما أسمع؟ ألا تنهونهن عن هذا الرنين؟ وأقبل حرب يمشي معه وهو عليه السلام راكب، فقال سلام الله عليه: ارجع، فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن. وقال عليه السلام وقد مر بقتل الخوارج يوم النهروان: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: الشيطان المضل والأنفس الأمارة بالسوء، غرتهم بالأماني وفسحت لهم بالمعاصي، ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار. وقال عليه السلام: اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. وقال عليه السلام لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر: إن حزننا عليه على قدر سرورهم به، إلا أنهم نقصوا بغيضا ونقصنا حبيبا. وقال سلام الله عليه: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة. وقال عليه السلام: ما ظفر من ظفر الإثم به، والغالب بالشر مغلوب. وقال سلام الله عليه: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. وقال سلام الله عليه: الاستغناء عن العذر أعز من الصدق به. أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. وقال عليه السلام: إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة. وقال سلام الله عليه: السلطان وزعة الله في أرضه. كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، أمر الله سبحانه رسوله الكريم أن يقول للمشركين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله كالذي نزل بالذين كذبوا رسلهم، أو جاءهم الموت بسكراته والقيامة بأهوالها، أتدعون في هذه الحال ما كنتم تعبدون من الأصنام والأوثان التي زعمتم أنها تكشف عنكم الخزي والعذاب؟ والقصد من مجموع هذه الآية أن الكافرين يتبرؤون غدا مما أشركوا، ويلجؤون إلى الله بعد أن يتبين لهم أنه لا حول ولا قوة إلا به وحده لا شريك له، وبعد أن سألهم أغير الله تدعون يوم الهول الأكبر، قرر الجواب بقوله
بل إياه تدعون.
وهذا هو الجواب الذي تؤمن به وتجيب دنيا وآخرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ليس معنى فطرة الله أن الإنسان يدرك الخالق تلقائيا ومن غير دليل، كلا، وإلا لم يكفر أحد بالله، وإنما معنى هذه الفطرة أن الله أودع في الإنسان غريزة الاستعداد لتفهم الدلائل الدالة على وجوده، وهذا الاستعداد لا يفارق الإنسان بحال، ومن كفر فإنما يكفر مقصرا ومتهاونا بالإعراض عن النظر في الدلائل والبينات، فاستحق العذاب لهذا الإهمال، إذ لا فرق أبدا في نظر العقل بين من ترك العمل بعلمه متعمدا وبين من ترك الحق واتبع الباطل جهلا بهما مع قدرته على معرفتهما والتمييز بين الهدى والضلال، ولكنه ترك ذلك تهاونا واستخفافا. أجل، قد يحتجب هذا الاستعداد وهذا الإدراك الفطري وراء ستار من التقليد والتربية والشهوات تماما، كما تحتجب الشمس وراء السحاب، فيخيل للجاهل المحجوب أنه كافر بالله لعدم الدليل، والدليل كامن في ذاته وفطرته التي فطره الله عليها، ويوم القيامة تزول الحجب الطارئة وتظهر الحقيقة واضحة للعيان، ولا يبقى مجال للشك والإنكار. مستمعين الأكارم، وأما قوله سبحانه
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء،
فضمير إليه يعود إلى الكشف، وهو مصدر مأخوذ من يكشف، والمعنى أنهم يدعون الله إلى كشف العذاب عنهم، كما قال تعالى
ربنا اكشف عنا العذاب،
والله سبحانه يكشف عنهم إن شاء وإن لم يشاء لم يكشف. وأما قوله عز وجل
وتنسون ما تشركون،
أي أنكم أيها المشركون تتركون يوم القيامة دعوة الأصنام التي كنتم تعبدونها في الدنيا، وتدعون الله وحده حيث يظهر كل شيء على حقيقته. وأما قوله عز وجل
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون،
فإن الله سبحانه لا يعاقب عباده إلا بعد أن يرسل إليهم رسولا يرشدهم إلى طريق الهداية، فإن لم يهتدوا منحهم الفرصة ليراجعوا أنفسهم وامتحنهم بالبلاء ليتضرعوا ويتوبوا، ولكنهم أصروا على المعصية، كما قال تعالى في الآية التالية
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.
يقول جل ثناؤه إنهم لم يتضرعوا حين جاءهم بأسنا في الدنيا، ولم يتذللوا لله وينزلوا عن عنادهم، بل أصروا على الكفر، وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من ضلال وفساد. وتدل هذه الآية على أن الله سبحانه يقبل كل من لجأ إليه، حتى ولو كان التجاؤه لضغط الشدائد والنوازل، وهذا هو شأن الكريم العظيم، لا يرد سائلا
ولا يخيب آملا مهما كانت دوافعه. ختاما شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله الله مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا،
مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج سفينة النجاة، والتي نتناول من خلالها العزة الإنسانية في منهج الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، تعتبر عزة النفس من جملة لوازم الحياة الناجعة والموفقة، والشخص الذي يرغب في إزاحة كافة المشكلات والموانع عن طريق وصوله للأهداف المتعالية والوصول إلى مراحل التكامل والتعالي، ينبغي له أن يبدأ ذلك من مرحلة عزة وكرامة النفس، وأن يعتقد بهذه الموهبة الإلهية في نفسه. وأما عدم امتلاك عزة للنفس ووجود عقدة حقارة الذات، فهما أصل الكثير من أشكال الحرمان وعدم النجاح واختيار الطرق المخالفة للشرع والعرف، عدا عن كونهما سببا في تجاوز التقاليد الاجتماعية المقدسة وأنواع الخيانات والجرائم. يقول الإمام علي عليه السلام: من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. من هنا يمكن القول إنه لا يمكن الاعتماد والثقة بالذين يعيشون عقدة حقارة الذات، والذين لا يعتقدون بقيمة لأنفسهم، وبالتالي لا يمكن إيكال أي من أمور المجتمع إليهم، عدا عن أن الآخرين لن يكونوا بمأمن منهم. يقول الإمام الهادي عليه السلام: من هانت عليه نفسه فلا تأمنن شره. أيها الأفاضل، العزة التي تقابلها الذلة من الصفات الإلهية الذاتية العظيمة، وهي ثانيا من صفات نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله ومن سار على هداه من المؤمنين. قال الله تعالى في الرد على المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو منهج الطغاة والمفسدين وطريقتهم في التعامل مع الفقراء والمستضعفين. يسعون لإذلالهم وتحقيرهم والنيل من كرامتهم بشتى الوسائل والسبل، لكن الله تعالى يخبرنا بأن العزة صفة وملكة نفسانية شامخة في البشر، لا يمتلكها إلا الأماثل من الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين والهداة والمصلحين. والمنافقون هم الأذلاء الذين يخشون كل شيء ويحسبون كل صيحة عليهم من الذلة وشدة الخوف، ثم إن ملكة العزة من أهم شرائط النصر في مواجهة القمع وإرهاب السلطة وفسادها، ولا نصر ولا غلبة على الأعداء إلا مع صفات العزة والكبرياء والكرامة، ويبقى الذليل عبدا خانعا خاضعا للطغاة، لا نصيب له من الظفر والنصر والفوز على عدوه. وقد تجلت في نهضة الإمام الحسين عليه السلام وثورته ضد الطغاة والمفسدين كل مظاهر العزة والكرامة والإباء، وكانت كلماته عليه السلام ومواقفه الرشيدة طافحة بتلك الصفات الكريمة في طول مسيرته الإصلاحية، كما في قوله عليه السلام: موت في عز خير من حياة في ذل. وقوله عليه السلام حينما نزل أرض كربلاء وأحاطت به الأعداء: ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا شهادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. وقوله عليه السلام حينما خيروه في كربلاء بين القتل أو الخضوع لابن زياد وإعلان البيعة ليزيد بن معاوية: ألا وإن الدعي بن الدعي قد تركني بين السلة والذلة، وهيهات له ذلك مني، هيهات من الذلة. وحين خاطبه قيس بن الأشعث بالقول: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ أجابه عليه السلام قائلا: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. أيها الأكارم، التضحية بالغالي والنفيس والتفاني في سبيل الحقيقة والعدالة والنزاهة من أهم مقومات مواجهة الطغاة والمفسدين، فلا يهاب الموت ولا يخشى الفوت من يختار العيش في عزة وكرامة وإباء. وأما من يعتز بالعيش في الدنيا والبقاء على سطحها بأي ثمن، وينشغل بأمواله وأهله وعياله عزيزا كان أم ذليلا، فإنه لا يقوى أبدا على سلوك سبيل المعارضة والمقاومة والنضال والمواجهة بشجاعة وجرأة وإقدام. والتاريخ يشهد كيف تجلت معالم التضحية والفداء في الثورة الحسينية بأوضح وأروع صورها، حيث ضحى الإمام الحسين عليه السلام بكل ما يملك في هذه الحياة، بنفسه الشريفة المقدسة وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين، فهو المنادي في الملأ حينما أعلن الثورة والخروج من مكة إلى الكوفة في خطبته المشهورة: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هو القائل حقا وصدقا حينما أحاطت به الأعداء: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلة الناصر. فكان عليه السلام المثل الأعلى في درب التضحية والفداء دفاعا عن كرامة الإنسان وحريته. ومن لم يجد إلا ذعاف مذلة ورودا فموت العز مورده عذب. وهل يظمأ اللاوي من الذل جانبا وبيض الظبا رقراقها علل سكب. إذا رمت
دفع الشك بالعلم فاختبر بعينك ماذا تفعل الأسد الغلب. أما والهضاب الراسيات ولم أقل عظيما فكل دون موقفه الهضب. لئن أسلمتهم عزة النفس للردى فما عودتهم أن يلم بهم عتب. وحتى لقاء آخر من برنامج سفينة النجاة بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
واذكر انا مصاب وضمت بالدميه.